إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ما زال الحديث موصولا في شرح الأحاديث التي أوردها البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العمرة، وشرحها عن طريق التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، وهو كتاب اختصر فيه مؤلفه كتاب البخاري. وكنا قد توقفنا عند بعض الأبواب التي أوردها الزبيدي وهو صاحب المختصر من أبواب كتاب العمرة بعد إذ شرحنا كتاب الحج. قال المؤلف رحمه الله:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمؤمنين أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الزبيدي رحمه الله: باب متى يحل المعتمر.
هذا الباب ترجم له البخاري أو ترجم به البخاري وأورد فيه بعض الأحاديث. قال: باب متى يحل المعتمر. متى يحل المعتمر؟ متى أداة استفهام، ويحل بفتح الياء المثناة التحتية في أوله وكسر الحاء المهملة وآخره لام، والمعتمر فاعل. يعني هذا الباب فيه بيان للوقت الذي يحلل فيه المعتمر من عمرته، لأنه في الأول كان قد أحرم بالعمرة، فحضرت عليه أمور تسمى عند العلماء رحمهم الله تعالى بمحظورات الإحرام. متى يحل منها؟ متى تكون هذه المحظورات حلالا له كما كانت قبل الإحرام؟ مثلا من عقد نية الإحرام فقال لبيك اللهم عمره، أو قال لبيك اللهم حجا، يحرم عليه الطيب، يحرم عليه تكليم الأظفار، يحرم عليه أن يلبس الثياب العادية وما شابه ذلك من محظورات الإحرام حتى يؤدي النسك. متى يعود حلالا كما كان، فيجوز له أن يتمتع بمحظورات الإحرام التي حرمت عليه بسببه. أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين لنا متى يكون ذلك الإحلال، أي متى يعود حلالا، لأنه أصبح حراما بإيش؟ بالدخول في النسك. حرمت عليه أشياء ولم تحرم عليه أشياء، حرمت عليه أشياء، فمتى يعود حلالا؟ هذا الذي أراد أن يبينه لنا هنا. والذي يحرم بعمرة فقط أو بحج فقط أو بعمرة وحج جميعا وهو القارن، فإنه تحضر عليه محظورات سواء كان رجلا أو امرأة، ويحل منها في وقت معين بفعل معين. ثم قال المؤلف
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها كانت كلما مرت بالحجون تقول: صلى الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، لقد نزلنا معه هاهنا ونحن يومئذ خفاف، قليل ظهرنا قليلة أزوادنا، فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان، فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا من العشي بالحج.
أورد في هذا الباب حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها أنها قالت كلما نزلنا بالحجون تقول: صلى الله وسلم على محمد. كلما نزلت بالحجون في إتيانها إلى مكة، هي تأتيها من كل في إتيانها إلى مكة تأتيها من المدينة، لأن المهاجر لا يجوز له أن يبقى في بلاد مهاجره فوق 3 أيام على ما جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت كلما نزلت بالحجون في إتيانها إلى مكة صلت وسلمت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والحجون موضع بمكة وهو بفتح الحاء المهملة في أوله ثم جيم معجمة ثم واو ساكنة ثم نون. والحجون كما سلف موضع بمكة وهو الذي كان ينزل عليه على مقابر المعلات المعروفة اليوم في مكة وكانت قديما تسمى بالمعلى. وكان هذا الطريق ثنية في جبل فسهلت في عدد أو في زمن عدد من الخلفاء حتى سهلت في حدود 20 و800 فأصبحت طريقا منبسطا، وهي التي عند القبور أو مقابر أهل مكة التي تسمى اليوم بمقابر المعلات وقد تسمى بمقابر المعلى وهذا هو اسمها القديم، وقد تسمى بمقابر الحجون وقد يقال الحجون بضم الحاء المهملة لكنه ضبط حادث. واليوم أهل مكة يسمونها الحجول باللام يبدلون النون إلى لام وحولوا الفتحة في أول الحاء إلى ضمة فيقولون الحجول، وهي موضع معروف تمر بها اليوم وأنت داخل إلى مكة من جهة شارع المسجد الحرام وهي التي فيها بجوارها المقابر. والحجول كان الداخل إلى مكة يجعلها عن والحجون كان الداخل إلى مكة يجعلها عن يساره يجعلها عن يساره. ويوجد ريع الحجون معروف إلى يومنا الحاضر في تلك المنطقة. هي على كل حال اليوم في طريق الآتي من منى والعزيزية يريد أن يدخل إلى المسجد الحرام عند المقابر المعروفة بمقابر الحجون، وفيها قبر خديجة رضي الله عنها وفيها قبر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وفيها قبور جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلما جاءت إلى هذا الموضع تصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وتذكر أنها اعتمرت هي وعائشة والزبير وذكرت 2 لم تسمهما الله أعلم من هما. وكان هذا في قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى حجة الوداع في 10 من الهجرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسق الهدي أن يعتمر وأن يجعل حجه عمرة أن يجعل حجه عمرة. فكانت اعتمرت هي واعتمرت زبير رضي الله تعالى عنه تعني الزبير بن العوام، واثنين معها لم تسمهما. على كل حال جماعة ابن أهل العلم رحمهم الله قالوا الله أعلم من هما، والذين كانوا لم يسوقوا الهدي وفسخوا إحرامهم إلى حج وفسخوا حجهم إلى عمرة كانوا هم الأكثر ممن كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبقي النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة على إحرامهما بعد الطواف والسعي بين الصفا والمروة لأنهما لم يسقا الهدي لأنهما ساقا الهدي. وأما من لم يسق الهدي فلما طاف بين الصفا والمروة قلب عمله إلى عمرة ائتمارا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسماء رضي الله تعالى عنها ذكرت في هذا الحديث معها أختها عائشة رضي الله عنها، وعائشة لم تعتمر لأنها كانت أحرمت بالعمرة من المدينة، فلما وصلت إلى سرف وهو موضع في دون مكة دون ما يسمى اليوم بالنوارية حاضت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعمل ما يعمل الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت. فذكرت هنا أنها اعتمرت هي وعائشة والزبير، لكن عائشة في الحقيقة لم تطف ولم تسعى ولكنها كانت معها في الرفقة، وهي والزبير ومن كان معهما طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة. ولم تذكر في حديثها هذا السعي بين الصفا والمروة لأنه معلوم من الأدلة الأخرى، لأن هذا الحديث فيه إجمال والإجمال ظهر من ناحيتين. الناحية الأولى أنها ذكرت أن عائشة معهم وأنهم قد اعتمروا، وعائشة رضي الله عنها كانت معهم لكنها ما اعتمرت. ما الذي منعها؟ منعها حيضها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فهل طافت عائشة معهم؟ هل سعت بين الصفا والمروة؟ لا طافت ولا سعت، لأن السعي إنما يصح بعد طواف صحيح. ولم تفعل ذلك، وذكرت رضي الله تعالى عنها أنها حلت بعدما مسحت البيت، تعني مسحت ركنه وكنت بذلك عن الطواف، والطواف له تابع ألا وهو السعي بين الصفا والمروة. فهذا الحديث فيه إجمال، ومن الإجمال الوارد فيه أيضا أنها ما ذكرت التقصير، ما ذكرت التقصير بالنسبة لها. فهذه ثلاثة أمور أجملتها في هذا الحديث، وقد فصلت وبينت في سائر الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أجملت الحديث بذكر عائشة رضي الله عنها أنها اعتمرت معهم، وأجملت بعدم ذكرها للسعي بين الصفا والمروة، وأجملت بعدم ذكرها للتقصير. ولا شك أن سائر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر شيئا من هذا، وفيه زيادات أخرى على ما جاء في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها في هذا الحديث. والشاهد من هذا الحديث أو المطابقة في هذا الحديث أنها ذكرت أنها حلت بعدما طافت، تعني طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة. والإحلال يكون بأيش بالنسبة لها وهي امرأة؟ يكون بالتقصير، تجمع شعرها وتأخذ منه مقدار أنملة، مقدار 2 سنتيمتر تقريبا، وتحل بذلك. فالمطابقة هنا، فيكون الإهلال من العمرة متى؟ عقب الطواف والسعي والتقصير. وهذا الذي فصل في الأحاديث الأخرى وأجمل في هذا الحديث، حديث عائشة أو حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها، وهو حديث صحيح رواه البخاري في صحيحه. فإذا نأخذ من هذا الحديث أن المعتمر متى يحل؟ إذا طاف بالبيت 7 أشواط وسعى بين الصفا والمروة وقصر شعر رأسه أو حلقه. لكنه إذا كان يريد الحج متى يحل؟ له 3 أحوال. من اعتمر مع حجه له 3 أحوال، فإما أن يكون متمتعا بالعمرة إلى الحج، وهذا أفضل أنواع الأنساك 3، فمثله متى يحل؟ إذا سعى بين الصفا والمروة وقصر شعر رأسه فإنه يحل بذلك. الحالة الثانية أن يكون قارنا، والثالثة أن يكون مفردا للحج، وهذان لا يحلان إلا في يوم النحر إذا رموا جمرة العقبة، فهنا يأتي الإحلال. يرمون إذا رموا جمرة العقبة على القول الصحيح أنهم حلوا شاءوا أم أبوا، والأفضل في ذلك أن يجمعوا بين رمي جمرة العقبة والحلق، والحلق في هذا الموضع أحسن لأنه ليس بعده حلق، بخلاف من أتى بعمرة قبل الحج متمتعا بها إلى الحج فإنه يقصر إذا كان الوقت قريبا من اليوم 10 للهجرة. وأما إذا كان الوقت طويلا كان يكون مثل هذه الأيام، فالأفضل له أن يحلق في العمرة ثم يحلق في الحج بإذن الله سبحانه وتعالى. فعرفنا الآن متى يحل المعتمر. المعتمر يحل متى؟ إذا طاف وسعى، عند ذلك يكسر ويكون بذلك الإحلال. طيب، ثم قال المؤلف
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول
الله، بارك الله فيك، أي هذا الباب الذي عقده البخاري رحمه الله تعالى أراد أن يبين فيه ماذا يقول من رجع من العمرة أو الحج أو الغزو، ماذا يقول في طريق عودته، ماذا يقول في طريق عودته. يعلمنا بذلك ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. أورد في هذا ما قال فيه
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات ثم يقول.
هذا أولا أنه كان يكبر على كل شرف 3 تكبيرات، نعم،
ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
وهذا الذكر الثاني أنه كان يقول أيضا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون.
نعم. ثم يقول هذا الدعاء الثالث، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون.
صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.
صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، انتهى الحديث. إذن هذا هو الذكر الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في طريق عودته من حج أو عمرة أو غزو. الحج معروف والعمرة معروفة والغزو معروف، وقد غزا النبي صلى الله عليه وآله وسلم غزوات عدة كتب الله عز وجل له فيها النصر، ومن أواخرها غزوة الفتح التي دخل بعدها الناس في دين الله عز وجل أفواجا، جاءت بعدها غزوات كغزوة حنين وغزوة تبوك. وعلى كل حال المطابقة في هذا الحديث لترجمة الباب هي في الأذكار الأربعة التي تقدمت في هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وبين لنا رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رجع من غزو أو عمرة أو حج كان إذا علا شرفا يكبر ثلاث مرات، أي إذا ارتفع على مكان عال أو سلك طريقا عالية كثنية في جبل أو صعد هضبة أو ما شابه ذلك يكبر على هذا الشرف ثلاث مرات. وظاهر الحديث أن التكبير لا يكون أثناء الصعود ولكنه عند العلو، لأنه قال هنا إذا علا شرفا، والشرف محرك بفتح الشين المعجمة والراء بعدها فاء، إذا علا شرفا كبر ثلاث مرات، كان يقول الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر، فهذا تكبير منه صلى الله عليه وسلم. ولو قال أي ذكر فيه نوع من أنواع التكبير غير هذا أجزأه، كان يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا أو الله أكبر وبحمده أو ما شابه ذلك، والأصل هو الأول، فهذه السنة الأولى كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في طريق عودته إذا علا شرفا. طيب، هناك سنة أخرى، إذا هبط واديا جاء في أحاديث خارجية غير هذا الحديث أنه ماذا كان يقول صلى الله عليه وسلم؟ كان يسبح، يقول سبحان الله سبحان الله، والعلو يقتضي تكبير الله سبحانه وتعالى، والنزول يقتضي تنزيه الله سبحانه وتعالى عن النقائص والمعائب، وهذا كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يعلن التوحيد لله جل وعلا فيقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا ذكر ثان يقوله صلى الله عليه وسلم عقب تكبيره، وهذا ذكر عام، والأفضل أن يقال عقب التكبير كما هو ظاهر هذا الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. وهذا الذكر من أفضل الذكر، فإنه قد جاء في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فهذا إعلان بالتوحيد، لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، فالنفي في نفي الألوهية عن كل شيء إلا ما أثبته الله سبحانه وتعالى، ألا وهو أن الألوهية إنما هي له جل وعلا، فلذلك استثنى وقال لا إلا الله، وإلا أداة استثناء، يقول لا إله إلا الله، وهذه أعظم كلمة، وهذه كلمة لا يعدلها شيء، على ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه في قصة صاحب البطاقة، فإن الله عز وجل يأتي برجل يوم القيامة فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، فيقول له أتنكر شيئا من هذا؟ فيقول لا يا الله، والذي يظهر أن هذه السجلات ليس فيها حسنات، فيقول هل بقي لك من عملك شيء؟ فيقول لا يا الله، يندهش، فيقول الله عز وجل إنه لا ظلم اليوم، فيخرج له بطاقة فيها كلمة لا إله إلا الله، فتوضع السجلات في كفة وتوضع البطاقة في كفة فتطيش السجلات، لأن كلمة لا إله إلا الله لا يعدلها شيء، لأنها كلمة التوحيد، هي كلمة الإخلاص، هي كلمة الإخلاص، هي كلمة الإسلام، هي الكلمة التي إذا اعتقد صاحبها معناها فإنه ينبذ كل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. ولذلك كفار قريش لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إليها قالوا ندع جميع هذه الأصنام ونعبد الذي في السماء، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، ولكن هذا هو الحق، وهو الذي أمر الله عز وجل به في قوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله. طاعة الله جل وعلا أولها الإخلاص له سبحانه وتعالى، وهو الذي ورد في قوله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فلا بد من التوحيد، والتوحيد هو ملة إبراهيم عليه السلام، وهو الحنيفية السمحة، فلا بد من هذا. وأنت إذا قلت لا إله إلا الله لا بد أن تشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أنه لا إله إلا الله وأني رسول الله، لأنهم كانوا يقرون بتوحيد الله جل وعلا، ولكنهم كانوا لا يقرون للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فلا بد من الإتيان بهما جميعا. مع الإتيان بهما جميعا لا بد من الكفر بالطاغوت، فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. لا بد من الإيمان بالله جل وعلا، ولا بد من الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، ولا بد من الكفر بكل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الاستمساك بالإسلام، وهو الاستمساك بالعروة الوثقى التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه. يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا تأكيد لما تقدم، ففيه إثبات الألوهية لله سبحانه وتعالى، وفيه نفي كل ما يعبد من دون الله جل وعلا. له الملك، أي الملك كله لله، وقدم شبه الجملة هي التي هي الجار والمجرور هنا على الملك ليدل على الاستغراق، فملك السماوات وما فيهن لله، وملك الأراضين وما فيهن لله، وملك بينهما كله لمن؟ كله لله سبحانه وتعالى، له الملك وله الحمد، ومع كونه مالكا الحمد كله له. لذلك يقول الله جل وعلا في أول القرآن الحمد لله رب العالمين، فالله عز وجل هو المحمود في السماوات وفي الأرض وفيما بينهما، وهو على كل شيء قدير. هذه الواو استئنافية هنا، وهو يعني الضمير هنا يعود على الله سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير، ومعنى ذلك أنه قدير على كل شيء، والله عز وجل قادر ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، والنصوص على ذلك كثيرة. وجاء بهذا الذكر بعد إعلان التكبير لله سبحانه وتعالى لبيان أنه مع كونه كبيرا جل وعلا فإنه هو المعبود سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وهو الذي ملك، وبناء على ذلك إنما يكون الحمد له سبحانه وتعالى، ولا يعجزه شيء جل وعلا لا في السماوات ولا في الأرض ولا فيما بينهما. فهذا ذكر عظيم وذكر مبارك بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقوله إذا رجع من سفر حج أو عمرة أو غزو، على ما تقدم في هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. ثم بين أنه يقول ذكرا آخر، ألا وهو قوله آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. قوله آيبون هذا خبر لمبتدأ محذوف تقديره نحن، أي نحن آيبون، وآيبون جمع آيب، جمع آيب، وهو الراجع لله سبحانه وتعالى، التائب له سبحانه وتعالى، إذا وهو الذي يقلع عما نهاه الله عز وجل عنه، ويقبل على ما أمره الله سبحانه وتعالى به. ثم أكد هذا اللفظ بقوله تائبون، أي مع كوننا راجعون إليك يا الله، وليس المقصود بالرجوع هنا الرجوع من السفر فحسب، بل هو أعم، يدخل فيه الرجوع من السفر ويدخل فيه الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والفرار إليه من كل معصية والفرار إليه بفعل كل طاعة له سبحانه وتعالى. تائبون جمع تائب، والتائب هو الراجع من فعل ما يستقبح إلى فعل ما يحسن. والنبي صلى الله، والتوبة مطلوبة دائما من المرء المسلم كما بين في كتاب الله وبين في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في عدد من الأحاديث أنه ربما استغفر الله عز وجل في مجلس واحد 70 مرة، وثبت عنه في حديث آخر أنه ربما استغفر الله سبحانه وتعالى في المجلس الواحد نحو من 100 مرة، وهذه كلها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر التوبة هنا تعليما للخلق، أو أنه صلى الله عليه وسلم ذكرها تواضعا لله سبحانه وتعالى، لأنه معصوم عليه الصلاة والسلام. قال تائبون، قال آيبون، تائبون، عابدون. عابدون جمع عابد، والعابد هو فاعل الأمر تارك النهي، المطيع لله جل وعلا، المحقق لقوله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، والمحقق لقوله جل وعلا وأطيعوا الله ورسوله، والمحقق لقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وما شابه ذلك من الأدلة. وهو المحقق لما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ساجدون لربنا، قوله لربنا اللام فيه متعلق بقوله ساجدون، أي خاضعون لله جل وعلا، وركوعنا وسجودنا في صلاتنا وخارج صلاتنا لله ربنا. أو أن متعلق الجار والمجرور هنا متعلق بالأسماء التي تقدمت أو بالأوصاف التي تقدمت، وهي قوله آيبون تائبون عابدون، ثم قال لربنا ساجدون، ثم قال حامدون جمع حامد، أي أنه شاكر لله سبحانه وتعالى لجميع نعمه في قديم أمره وحديثه. والحمد عبادة مختصة لله جل وعلا لا تجوز إلا له جل وعلا، لذلك يقول الله سبحانه وتعالى الحمد لله، فأضاف ملكه لله سبحانه وتعالى. فلذلك أنت تشكر غير على فعله أو على قوله ولا تحمده عليه، لأن الحمد إنما هو خاص بمن؟ إنما هو خاص بالله جل وعلا. كذلك الرجوع والتوبة خاصتان بالله سبحانه وتعالى، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وكذلك العبادة بجميع أنواعها لا تجوز إلا لمستحقها، ولا مستحق لها إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز صرف شيء من أنواع العبادات إلا لله، لا تنذر إلا لله، ولا تذبح إلا لله، ولا تستغيث إلا بالله، ولا تتوكل إلا على الله، ولا تدعو إلا الله، ولا تصلي إلا لله، ولا تصم إلا لله، ولا تعتمر ولا تحج ولا تتوكل ولا تعتمد إلا على من؟ إلا على الله سبحانه وتعالى. ومن صرف شيئا من أنواع العبادات لغير الله سبحانه وتعالى فقد أشرك وخرج عن دائرة الإسلام. لذلك ربما يقول الإنسان كلمة واحدة من الإشراك بالله جل وعلا يخر بها في النار 70 خريفا وهو لا يشعر. جاء في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب كلمة يتكلم بها الإنسان من رضا الله يرفعه، قال رب كلمة، الشاهد في الحديث قال رب كلمة يتكلم بها الإنسان من سخط الله لا يلقي لها بالا يخر بها في النار 70 خريفا. لو أن إنسانا كان قاعدا مثلا، والحديث في مسلم في صحيحه، لو أن إنسانا كان قاعدا مثلا فلما أراد القيام ذكر أحدا من الجن أو الشياطين أو ما من يسمون بالأولياء أو ذكر أحدا من الملائكة أو الأنبياء، ما قال يا الله، يعني يا الله استعين بك على قيامي، ولكنه مثلا قال يا جبريل، أو نادى أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإنه بذلك يكون مستغيثا بغير الله جل وعلا، فهنا يدخل في الإشراك لأنه قد استغاث بغير الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول إذ تستغيثون ربكم، وهذه الآية دالة، أو هذا الجزء من الآية دال على أن الاستغاثة إنما تجوز بالله سبحانه وتعالى. ذكر بعض أهل العلم رحمهم الله كابن قدامة في المغني، وابن كثير في تفسيره، والسبكي في بعض كتبه، قال إنه قد جاء رجل أعرابي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، فقال يا رسول الله إنه قد كثرت الذنوب علي وكثرت خطاياي فاغفر لي، ثم قال يا خير من دفنت في القاع عظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفسي فداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. ما حكم هذا الفعل؟ هذا فعل فيه استغاثة بغير الله جل وعلا، فيه دعاء لغير الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالدعاء عبادة محضة لا يجوز صرفها إلا لمستحقها، ولا مستحق لها إلا الله سبحانه وتعالى. فمثل هذا العمل فيه إشراك بالله جل وعلا. فلذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم هنا التوحيد، والتوحيد هو أعظم الواجبات على المكلفين، أعظم واجب. إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى أعظم الحسنات. يقول الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم دعاء عقب هذا فقال
صدق الله وعده.
نعم صدق الله وعده، أي إن الوعد الذي وعده الله عز وجل أهل الإيمان حققه الله عز وجل لهم، حققه الله عز وجل لهم. أما وعدهم الله سبحانه وتعالى أن يدخلوا المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين، وعدهم بهذا أولى، هل حقق؟ تحقق أو لم يتحقق؟
تحقق.
وعدهم الله عز وجل مغانم كثيرة، هل تحقق هذا؟ فأغناهم الله عز وجل بعد الفقر. وعدهم الله عز وجل إن آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، تحقق هذا أو لم يتحقق؟ وكل ذلك مذكور في كتاب الله سبحانه وتعالى، فحقق الله عز وجل لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة الحديبية صده المشركون عن دخول الحرم، واصطلح معهم على عمرة القضية، فاعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة القضية. بعد إذ خرجوا من الحديبية أنزل الله عز وجل عليه سورة الفتح، ووعده الله عز وجل بالفتح، وغفر، ووعده الله سبحانه وتعالى بمغفرة ذنبه ما تقدم منه وما تأخر. وكل ذلك قد حققه الله سبحانه وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الله عز وجل صدق وعده، والله عز وجل لا يخلف الميعاد، إن الله لا يخلف الميعاد. قال صدق الله وعده ونصر جنده،
نصر عبده.
أما انتصر المسلمون على كفار قريش وغيرهم في سائر المغازي، انتصروا عليهم. أما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحارب أهل الطائف، ثم أتوه في المدينة وبايعوه عليه الصلاة والسلام، وغزى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، وما خاض النبي صلى الله عليه وسلم غزوة إلا وقد نصره الله عز وجل فيها، حتى غزوة أحد. الصواب أن النصر كان فيها للمسلمين، وهذا واضح ما يحتاج إلى بسط. وهزم الأحزاب وحده، هذا المعطوف الثالث، الأحزاب الذين تحزبوا على النبي صلى الله عليه وسلم من كفار قريش وغيرهم من قبائل العرب ومن حالفهم من يهود في السنة السابعة من الهجرة، تحزبوا على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق المشهورة وتسمى بغزوة الأحزاب، وأنزل الله عز وجل فيها سورة كاملة وأحداثها مشهورة، نصر الله عز وجل فيها المسلمين ورد الكفار على أعقابهم، لم ينالوا خيرا. فإذن هذه الأذكار الأربعة كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد من سفر، يكبر على كل شرف ثلاثة، ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكان يقول صلى الله عليه وسلم آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، ويقول صدق الله وعده ونصر جنده وهزم الأحزاب وحده. فإذا هذا من السنة أن نقوله وأن نلتزم بما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجعنا من الحج والعمرة إلى بلداننا وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه الأذكار التي جاءت في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هي خاصة برجوع الغازي والحاج والمعتمر أم أنها عامة؟ فمن أهل العلم قال هي عامة في الرجوع من كل سفر حتى سفر المعصية، لأن الإنسان محتاج فيه للتوبة. ومنهم من قال هي خاصة بسفر الطاعة الذي فيه ثواب، فأي سفر طاعة كسفر طلب علم أو شد رحل إلى المسجد الحرام أو المسجد الأقصى يقول هذا في رجوعه. ومنهم من قال يقولها الإنسان حتى ولو كان راجعا من سفر مباح ليس فيه أجر كسفر نزهة. فعلى كل حال هذه أقوال أربعة لأهل العلم رحمهم الله تعالى، والصواب أن المرء المسلم يقولها في كل سفر، لكن الذي يظهر أن البخاري يرى أنها لا تقال إلا بما جاء ذكره في الحديث، ألا وهو سفر الغزو أو الرجوع من سفر الغزو وسفر العمرة وسفر الحج. والأمر واسع، الأمر واسع. فلذلك قال جماعة من أهل العلم رحمهم الله يتأكد مثل هذا الذكر في الرجوع من هذه الأنواع الثلاثة في السفر، وهي سفر الغزو والحج والعمرة. ثم قال المؤلف
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبله أغيلمة بني عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه.
نعود إلى الترجمة. الترجمة ترجم البخاري رحمه الله تعالى لهذا الحديث بقوله: باب استقبال الحاج القادمين. يعني هذا الباب فيه بيان حكم استقبال الحجاج القادمين، وأفرد الحاج هنا باعتبار أنه قد يفرد مجازا مع جمع عدده إذا كان أكثر من اثنين. فلذلك وقع في رواية أبي ذر لصحيح البخاري هنا أنه قال الحاج القادمين، والقادمين صفة للحاج يعني استقبال غيرهم لهم، كان يستقبل أهل مكة وأهل المدينة الحجاج القادمين. وفي نسخة اليونين لصحيح البخاري بالتثنية بفتح الميم، وقع فيه بفتح الميم أي بالتثنية: استقبال الحاج القادمين على ما جاء في هذا الحديث، وسوف يأتي معنا بيانه بإذن الله سبحانه وتعالى. والمشهور هو الأول. ثم قال: والثلاثة على الدابة. والثلاثة هنا قال بعض أهل العلم إنها معطوفة على استقبال، لذلك كسرت أي واستقبال الثلاثة على الدابة، واستقبال الثلاثة على الدابة. وجاء في رواية أخرى بالنصب: والثلاثة على الدابة، يعني استقبال الغير لهؤلاء الثلاثة الذين يكونون على دابة واحدة يستقبلونهم، فيكون والثلاثة هنا مفعول به لأنهم هم الذين يقع عليهم الاستقبال. وعلى كل حال الاستقبال يقع من القادم والذي يكون في وجهه، لأن كل منهما يستقبل الآخر. والمقصود بترجمة هذا الباب أن الحجاج إذا قدموا على أهل مكة فإنهم يستقبلون، ما حكم استقبالهم لهم؟ إذا قدم الحجاج على أهل مكة ما حكم استقبالهم لهم، سواء أكانوا اثنين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك؟ وقد يظهر من قول البخاري رحمه الله تعالى والثلاثة على الدابة، أي هذا الباب أيضا فيه بيان حكم ركوب ثلاثة على دابة، لأنه سوف يأتي من حديث عبد الله بن عباس أن أغيلمة بني عبد المطلب استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد أركب معه اثنين على الدابة، فكانوا ثلاثة على الدابة، لكني لم أرى أحدا من أهل العلم رحمهم الله تعالى نص على هذا، وإنما نصوا على الأول، وهو محتمل. أي هذا الباب فيه أمران: الأمر الأول استقبال القادمين من الحجاج ما حكمه، الأمر الثاني هذا الباب فيه حكم ركوب ثلاثة على دابة، هل هو جائز أو ليس بجائز. طيب، ثم أورد في هذا حديث من؟
حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه،
أورد في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أغيلمة بني عبد المطلب، والأغيلمة جمع الغلمة، والقياس أن يقال غليمة، ويجمع على أغلمة وغلمة وغلمان، فأغيلمة هذا جمع الغلمة، والأغيلمة واحدهم غلام على التكبير، والغلام قيل هو من أن يولد إلى أن يشب، وقيل إن الغلام يطلق على من قد طر شاربه، وقيل إنه اسم للرجل إلى أن يموت، والأنثى غلامة، ومن ذلك قول ليلى الأخيلية في الحجاج: سقاها من الداء العضال الذي بها غلام، إذا هز القناة سقاها. وعلى كل حال الغلام اسم للولد منذ أن يولد إلى أن يموت، هذا الذي دل عليه كلام أهل اللغة، ومنهم من قيده بسن معين، كما وقد سلف كلام أو سلف بعض كلامهم في هذا الباب. قال: إن أغيلمة بني عبد المطلب، وعبد المطلب هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني بذلك الأولاد من ذريته، يعني الأولاد من ذريته، لأنهم ليسوا أولاد عبد المطلب مباشرة، ولكنهم من أبناء أبنائه. طيب، اقرأ الحديث نفسه.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبله أغيلمة بني عبد المطلب.
وهذا هو وجه المطابقة للحديث في الباب، استقبله أغيلمة بني عبد المطلب، وكان هذا زمن الفتح، لكن حمله البخاري وغيره من أهل العلم على أنه يجوز لأهل مكة أن يستقبلوا الحاج عموما، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن حاجا ذلك الوقت ولا معتمرا، ولكنه دخل مكة فاتحا، ومكة بعضها فتح صلحا وبعضها بقوة السلاح، لكن لما استقر الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم ودخل مكة استقبله غيلمة بني عبد المطلب. نعم.
فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه.
قال: فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه، الذي حمله بين يديه هو عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب، والذي حمله خلفه هو قثم ابن العباس ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهم جميعا، وكانوا غيلمة ذلك الوقت. فدخل صلى الله عليه وسلم وعلى الدابة ثلاثة، ولذا قلت إنه يحتمل أن قوله والثلاثة على دابة أي هذا باب أيضا فيه بيان حكم ركوب ثلاثة على دابة أو إرداف اثنين على الدابة، ويكون الراكب الأول ثالثا. طيب،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الدخول
طيب
بالعشي.
هذا الحديث فيه بيان لجواز استقبال الحاج، وهذا من مكارم الأخلاق، وقد كان وجاء في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحجاج والعمار وفد الله، يعني وافدون على الله. وهذا أعظم الوفود، أن يكون الوفد وهو الجماعة من الناس يفدون على عظيم، ألا وهو من؟ ألا وهو الله سبحانه وتعالى، تلبية لدعوة إبراهيم عليه السلام. فلذلك احترامهم مهم، وتقديرهم مهم، وحسن استقبالهم مهم. يكرمون ولا يهانون، ويعزون ولا يذلون، وتقدم لهم الخدمات. وجاء في الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفد الله ثلاثة، الحاج والمعتمر والغازي. فجعلهم وافدين على الله سبحانه وتعالى، وسماهم وفد الله. وكان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: لو يعلم أهل مكة من قدم عليهم من الحجاج والمعتمرين لكان حقا عليهم أن يأتوا رحالهم ويقبلوها لعظم حرمتهم عند الله سبحانه وتعالى. والاستقبال وجاء في أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قدمنا من حج أو عمرة فاستقبلنا أولاد الأنصار في استقبالهم لأهلهم. فكان هذا معروفا من عادة العرب، وأكده الإسلام. وقد جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. فإذا الحاج وفد الله، وهو وافد أهله، كما جاء في بعض الأحاديث الثابتة أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قال فيها: الحاج وافد أهله، يعني كأنه كالمندوب عن أهله، وفد على الله عز وجل عند بيته جل وعلا. وحق الوافد الإكرام، وحق الوافد الاستقبال. لذلك ولله الحمد الدولة جعلت لجانا كثيرة لاستقبال الحجاج واستقبال المعتمرين في أوقات الزحام، وسهلت لهم الخدمات. وهذا كله من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى على المسلمين والمسلمات. وهذه سنة مأخوذة عن العرب وقررها الإسلام، كما جاء في حديث عبد الله بن عباس هذا الذي قد تقدم معنا، فإنه غيلمة بني عبد المطلب كانوا في استقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستقبال الحاج عند قدومه، وخاصة بالأولاد والصبيان وما شابه ذلك، هذا فيه تطيب لنفسه، وفيه راحة لقلبه، وفيه إدخال للسرور عليه، وفيه إظهار للابتهاج به والسرور بقدومه. فلذلك جرت عادة العرب قديما وحديثا أن الضيف إذا جاء في الغالب يأتي صاحب الدار بأولاده يسلمون عليه، ويقول لهم: هذا فلان وهذا فلان، وحتى ترتاح نفسه، وحتى تطمئن، وحتى يطمئن فؤاده فيما لقيه من الترحاب والاستئناس به وإظهار محبة قدومه أو ما شابه ذلك. لكن لو قدم عليك إنسان في البيت وأولادك عندك: يا ولد اخرج، روح، وزجر وتعنيف، وربما يكون هناك ضرب، أو الضيف ماذا يصنع؟ تقف نفسه ويقول: هذا من أولها، الظاهر ما في لا شاي ولا قهوة ولا غداء ولا عشاء، الرجل غضبان اليوم. لكن عندما يستقبله الصبيان، والصبيان اسم للذكور والإناث إذا كنا صغارا، ها استر، يعني هذا يعطيه حلوى، وهذا يقدم له العصير، وهذا هو صاحب البيت يقول: حياك الله وأهلا وسهلا وما شابه ذلك، ترتاح نفسه أو لا ترتاح؟ ترتاح نفسه. لذلك أحيانا تدخل بعض البيوت كأنها كهف، صمت عجيب وهدوء غريب، ما في حركة، ما في غير الشاي والقهوة وكلام يسير، ما في شيء. تنكمش النفس أو لا تنكمش؟ تنكمش النفس. فلذلك هذا من سنة العرب وقررها الإسلام، فالعمل بها على قدر المعقول، هذا من المبادئ التي قررتها الشريعة الإسلامية. ثم قال:
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الدخول بالعشي.
عن أنس قوله باب الدخول بالعشي، يعني هذا باب فيه بيان أن الدخول على الأهل إنما يكون بالعشي، أي لا يطرقهم بالليل. يعني إذا قدم المسافر من عمرة أو حج أو غزو أو ما شابه ذلك بالليل فلا يدخل على أهله، وإنما ينتظر حتى يدخل صباحا أو عشيا، لأن الحديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم دلت على هذا ودلت على هذا، وكلها في البخاري. لكن المختصر هنا اختار هذا الحديث الذي فيه الدخول في العشي، يعني الدخول على أهل البيت والدخول نقيض الخروج بالعشي. الباء هنا للصاق، العشي بفتح العين وكسر الشين المعجمة، والعشي اسم للزمن فيما بين زوال الشمس إلى غروبها. وأدخل جماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى الليل في ذلك. طيب، إذن أراد المؤلف هنا يبين متى يدخل المسافر على أهله. قال
رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله، كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية.
نعم، قال كان النبي صلى، هذا حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يطرق أهله. اللام ألف هنا نافية، كان لا يطرق أهله بفتح الياء المثنى التحتية، والراء مضمومة، لا يطرق. وهذا اللفظ إذا جيء به فهو خاص بالليل، ما يحتاج أن نقول لا يطرق بالليل، لأنه إذا وقع هذا اللفظ فهو معلوم أن الطرق لا يكون إلا بالليل. ولماذا سمي طرقا؟ لأن صاحبه يحتاج أن يطرق الباب، وفي الغالب أنه لا يحتاج إلى طرق الباب إلا إذا كان بالليل، لأن الباب يكون مجفيا، يكون مغلقا، فيحتاج إلى الطرق عليه. فإذا ما جاء هذا اللفظ فهو دال على ظرف الزمان الذي هو الليل. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله، أي لا يدخل عليهم ليلا، هذا هو المقصود. وإذا أراد أن يدخل، يدخل بكرة أو عشية، يعني يدخل عليهم إما في وقت البكرة، والبكرة هي أول النهار، أو للتخيير عشيا. والعشي كما تقدم على القول الصحيح عند العلماء أنه يمتد من زوال الشمس إلى الفجر، هذا كله وقت عشي، وهو بخاصة فيما بين زوال الشمس إلى غروبها. إذن هذا فيه بيان لسنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر. وفيه ثلاث سنن. السنة الأولى أنه إذا قدم من سفر وكان قدومه ليلا فإنه لا يدخل على أهله حتى يصبح، وإذا جاء في وقت الصباح ما يدخل عليهم إلا في وقت العشي. فهذه ثلاث سنن ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولنا فيه صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة. وقد جاء في رواية، طيب نقرأ حديث جابر ونعلق عليه لأنه في المعنى نفسه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق أهله ليلا.
هذا حديث جابر، وهو حديث جابر هو ابن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وهذا كان شابا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات أبوه في أحد، في غزوة أحد، ثم إن السيول في زمن معاوية دهمت مقبرة أحد، فأمر معاوية رضي الله تعالى عنه أن ترفع القبور إلى مكان مرتفع لا تصله السيول. قال: فأخرجت أبي كأني قد دفنته اليوم، ولم أفقد منه شيئا إلا شيئا من أذنه وشيئا من شعره. قال: كأني دفنته اليوم بعد 40 سنة، مدفون له 40 سنة. وأخرج جماعة من الصحابة كانوا قد وضعوا أيديهم، على جراحهم، فإذا رفعوا أيديهم ثعبت جراحهم دما كأنهم جرحوا الساعة. هؤلاء شهداء الله جل وعلا استشهدوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فارفعوهم قليلا. فلذلك هذا الموضع الذي هم فيه اليوم ليس هو الموضع الذي دفنوا فيه في أول مرة، ولكنهم رفعوا في سفح الجبل قليلا حتى لا تجرفهم سيول. وجابر له قصص كثير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صحابيا شابا حكيما. مرة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجت؟ قال: نعم. قال: بكرا أم ثيبا؟ قال: ثيب يا رسول الله. هذا أول زواج له. فقال له: هل تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قال: يا رسول الله، إن أبي قد مات وترك 7 بنات، فكرهت أن آتيهن بمثلهن. معنى قوله أنه يعني أريد أن آتي بامرأة كبيرة في السن قليلا، تعرف أن تدير أمورهن، تغسل لهن، تمشطهن، تطبخ لهن، تعتني بهن وما شابه ذلك. انظروا إلى إيش؟ إلى العقل. انظروا إلى رجاحة إلى رجاحة الحق العقل وحسن التدبير. بعض الشباب اليوم يقول: مالي ومال أخواتي، هن يعيشن بأنفسهن، أنا أريد أن أتزوج بكرا. ما يفكر إلا في نفسه، لكن انظروا إلى رجاحة عقله. وله قصص كثير جميل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث جابر هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يطرق أهله بليل، لا يطرق أهله ليلا. وتقدم معنا أن الطروق هو الدخول على الأهل في وقت الليل، ولكنه ذكر هنا الليل من سبيل التأكيد، على سبيل التأكيد، أو لأن بعض العلماء رحمهم الله تعالى يرون أن الطروق يصح أن يقال في النهار، والصواب أنه خاص بالفعل بالليل. قال: لا يطرق أهله ليلا. جاء في رواية أخرى لهذا الحديث في الصحيح وغيره قال: حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة، وفي رواية المغيبة. وكل ذلك ثبتت به الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر العلة هنا. فإذا نستفيد من هذا الحديث ما استفدناه من الحديث الأول، ألا وهو إيش؟ أن الرجل إذا قدم من سفر، سواء كان سفر حج أم عمرة أم غزو، فإنه وكان ذلك في وقت الليل فلا يدخل على أهله، وإنما يبيت إما في المسجد أو بعيدا حتى يعلم أنه قد جاء ليستعد له الأهل. فتمتشط الشعثة أي تسرح شعرها وتقوم بدهنه، وتستحد، لأنه إذا غاب عنها زوجها فإن عنايتها بنفسها تقل، فتزيل شعر الإبط وتزيل شعر العانة. والاستحداد اسم أو هو اسم يستخدم للدلالة على إزالة شعر العانة على وجه الخصوص. والرجل إذا غاب عن أهله كما سلف قد لا تكون هناك عناية منهم بأنفسهم وأولادهم وشؤون البيت، فتجد أن البيت قد اختل ترتيبه، وأن الأولاد قد اتسخت مثلا ملابسهم أو ما شابه ذلك. فإذا ما أرادوا أن يستقبلوا مسافرا علموا أنه قادم، فإن هذه الأمور كلها يرتب لها. فيدخل الرجل على أهل بيته ما يرى إلا شيئا نظيفا وإلا شيئا طيبا، ولا يشم إلا رائحة زكية، يرى بيته في أحسن صورة وأولاده في أحسن صورة، ويرى زوجه في أتم حلية وما شابه ذلك. فهذه حكم ذكرها العلماء أخذا من هذين الحديثين المتقدمين. ونحن اليوم قد توفرت لنا وسائل، ولله الحمد لم تتوفر للمتقدمين، فالإنسان يتواصل مع أهله بالليل والنهار ويخبر أهله متى سوف يكون يكون قدومه. ولذلك أفتى العلماء رحمهم الله تعالى في مثل هذه الصورة فقالوا لا بأس للرجل أن يطرق أهله ليلا إذا كانوا عالمين بأن صاحب البيت أو رب الدار أنه سوف يقدم ليلا، ويكون هناك استعداد مبكر له. والحكم كما يقول الفقهاء والأصوليون مناط بالعلة، والعلة هنا زالت، العلة هنا قد زالت، لأنه لن يرى أهله وأهل بيته إلا على أتم صورة بإذن الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك العمل بما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو الأولى، والراجح والأرجح في ذلك أن الإنسان يعمل بالأيسر، يعمل بالأيسر. فإذا كان الأيسر له مع علم أهله أنه قادم عليهم أن يبيت خارج البلد أو داخل البلد ثم يدخل عليهم بكرة أو عشيا على ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيفعل هذا عملا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان يعلم أن ذلك يشق عليه فإن الإسلام ليس بدين مشقة ولا تعسير، نقول له نم في المسجد أو نم في الفندق أو في بطحاء بئر علي مثلا أو ما شابه ذلك، ولا تدخل على أهلك إلا صباحا والعلة قد زالت، ما نقول بهذا ولا يقول به أحد. فإن فعل ذلك فهو مستحب، وإن لم يفعله فإنه لا شيء عليه. وقد جاء في الأحاديث أو جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديث عبد الله بن عمر عند البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم المدينة نام بالبطحاء حتى يصبح. والبطحاء اسم لبعض الوادي، وادي العقيق بجوار مسجد الميقات، فينام فيه صلى الله عليه وسلم حتى يصبح، وليس هو من النسك، ولكنه منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المدينة بدأ في المسجد كما جاء في حديث أنس في الصحيح وغيره فيصلي فيه عليه الصلاة والسلام، وحجره محيطة بمسجده صلى الله عليه وسلم من بعض الناحيتين الشرقية والشمالية، فيتسامع به الناس ويتسامع به أزواجه رضي الله تعالى عنهن، فيكون هناك استعداد لاستقباله عليه الصلاة والسلام. ثم قال المؤلف
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة.
عقد البخاري رحمه الله تعالى هذا الباب وترجمه بقوله باب من أسرع ناقته إذا قدم المدينة. إذا شرطية ظرف لما يستقبل من الزمان، إذا قال إذا
باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة،
قال من أسرع ناقته، من هنا موصولة أسرع، أسرع فعل ولم يعده بالباء، وهذا دال على أن هذا الفعل يتعدى بنفسه، فيصح أن تقول باب من أسرع نعم بناقته، أو تقول باب من أسرع ناقته. وعلى ذلك نص ابن سيدة في المحكم، فنص على أن هذا الفعل يتعدى بنفسه أو أنه لا يحتاج، وأنه لا يحتاج إلى تعدية، وإذا عدي بالباء فإن ذلك جائز أيضا. والناقة معروفة وهي أنثى الجمل، أنثى الجمل، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده نوق منها العظباء ومنها القصواء. نعم، من أسرع ناقته إذا قدم
إذا بلغ المدينة،
إذا بلغ المدينة، إذا شرطية لما يستقبل من الزمان، وبلغ بمعنى وصل، والمدينة هي مدينته صلى الله عليه وسلم المعروفة. أي هذا الباب فيه بيان حكم من أسرع بالناقة أو بالمركوب على وجه العموم إذا قدم المدينة أو قدم بلده أو مدينته التي يسكن فيها، ما حكمه؟ أورد فيه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه
عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته، وإن كانت دابة حركها، وزاد في رواية من حبها.
جاء في هذا الحديث وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بلغ المدينة ماذا قال؟ حرك، قال
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة،
فأبصر درجات المدينة، أبصر درجات المدينة، أبصر بمعنى رأى، وهي رؤية بصرية لا قلبية، درجات المدينة جمع، ودرجات جمع درجة، يعني طرق المدينة العالية، طرق المدينة العالية التي تنفذ إليها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي المدينة فيجعل جبل عير عن يساره، كما وقع ذلك في هجرته، في قصة هجرته عليه الصلاة والسلام. وربما جعل جبل عير عن يمينه فنزل بالبطحاء، بطحاء ذي الحليفة، وربما قدمها من مكان آخر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم خرج منها من أماكن متعددة، من ضمنها أنه قد خرج من ثنية الوداع، وثنية الوداع هذه قرب الجموات على القول الصحيح، وهي الجبال التي في غرب المدينة. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك من شمال المدينة، من الثنية التي دون جبل سلع، أو التي عند جبل سلع التي يخرج منها اليوم الطريق المسمى بطريق سلطانة، وخرج من ودخل من مواضع أخرى عليه الصلاة والسلام. فكان إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة، وهي الطرق العالية التي تهوي بعد ذلك على المدينة، لأن المدينة واد وفيها سبعة أودية، من ضمنها وادي مهزور الذي عليه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان إذا أبصر درجات المدينة أوضع ناقته، أي أرخى لها الزمام حتى تسرع، والإضاع هو أن يرخي الزمام للناقة حتى تستخرج أقصى ما عندها من سرعة. نعم. وإذا كان على دابة حركها، يعني إذا كان على غير بعير، كان يكون على حمار أو على برذون أو على فرس، يحركه صلى الله عليه وسلم، يحثه على السير السريع. ووقع في رواية لهذا الحديث أن هذا الفعل كان من النبي صلى الله عليه وسلم لحبه المدينة، وهذا واضح، حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب الصحابة وحب المسلمين للمدينة هذا في الحقيقة شيء ما يحتاج إلى دليل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد دعا بذلك، قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد. لما جاءت عائشة رضي الله عنها، جاءت عائشة رضي الله عنها لما قدم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ومنهم أبو بكر وبلال رضي الله تعالى عنهما، دخلت على بلال وهو يوعك من شدة الحمى، والمدينة كانت فيها حمى، كان فيها وباء، فدخلت عليه وهو يوعك وهو يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. ودخلت على أبي بكر رضي الله تعالى عنه وهو يوعك من الحمى أيضا، ويتمثل بقوله: ألا هل أبيتن ليلة بوادي القرى وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل أبصرن شامة وجليل، وهل أبصرن يوما شامة وكذا إلى آخر البيت. فجاءت ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت لها ذلك، وذكرت له ذلك، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم انقل حماها إلى الجحفة، اللهم بارك لنا في مدها وصاعها، إلى آخر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح. فعلى كل حال، كل امرئ مسلم يهفو قلبه إلى المدينة ويحبها، وأعظم الناس حبا لها محمد صلى الله عليه وسلم، وفيها أفضل بقعة على وجه الأرض كما نص عليه العلماء رحمهم الله تعالى، وهي البقعة التي دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. على كل حال، هذا من السنة يفعله الإنسان إذا كان مستطيعا. أما اليوم أنت تأتي عن طريق طائرة، ما تقول للطيار: جزاك الله خير، نحن قريب من المدينة، زد في السرعة. وتأتي في سيارة وساهر على الطريق، تستطيع أن تسرع؟ ما تستطيع. لكن إن استطعت في حدود النظام والمعقول فهذا لا بأس به، وإذا لم تستطع فإنه لا شيء عليك، وإنما هي سنة. والأشعار في هذا كثيرة، لو أردنا أن نذكر شيئا منها لطال بنا الوقت. كان أهل العلم وبخاصة من أهل الحديث إذا قدموا ورأوا بيوت المدينة وطرق المدينة ونخيل المدينة من بعيد تمثلوا بالأبيات حبا منهم لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبقوا هذه السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذه سنة، من استطاع أن يفعلها فلله الحمد، ومن لم يستطع فليس عليه شيء، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وليس لك أن تؤذي نفسك وأن تؤذي غيرك بالإسراع لدخول المدينة من أجل أنك قدر رأيت بيوتها ومنازلها وطرقها. ووقع في بعض روايات هذا الحديث عند البخاري أنه قال: إذا رأى دوحات المدينة يعني شجرها الكبير أو العظيم من أشجارها، أسرع صلى الله عليه وسلم، وهذا كله من حب النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، وهذا أمر لا شك فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب السفر قطعة من العذاب.
هذا آخر باب عقده المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب العمرة، ونختم ببيان بعض فقهه ومعانيه. قال: باب السفر قطعة من العذاب، أي هذا باب فيه بيان أن السفر قطعة من العذاب. السفر هو الانتقال من بلد إلى آخر، قطعة من العذاب يعني جزء من العذاب، ومن هنا تبعيضية. والعذاب معروف، وهو الألم سواء كان هذا الألم معنويا أو جسديا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله.
نعم. قال في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب، أي جزء من الألم الذي يعود على النفس والبدن. فإذا ثم علل ذلك بقوله: يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، وقوله هنا يمنع أي يحجز بين الإنسان وبين اللذة التامة والكاملة في الطعام والشراب والنوم. ومنع تنصب مفعولين، الأول هنا قوله ورد في قوله أحدكم، في قوله أحد، والكاف هنا مفعول به، والميم ميم الجمع، والمفعول الثاني في قوله طعامه، ثم جاءت المعطوفات عليه وشرابه ونومه، أي لا يمنعه ذلك منعا تاما، ولكنه ينقص عليه اللذة في النوم والطعام والشراب. وسماه النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من العذاب لذلك. فإذا أخذ قال فإذا قضى أحدكم نهمته، يعني قضى حاجته من سفره، النهمة هي الحاجة، فليعد، يعني فليعد إلى أهله، فليعد إلى أهله. فإذا هذا توجيه، أو هذا فيه بيان بعض الأحكام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضها أحكام معللة. منها من هذه الأحكام أن السفر حتى لو كان سفر عبادة، كان يكون سفر حج أو عمرة أو غزو أو ما شابه ذلك، فإنه قطعة من العذاب، وهذا معروف. ليس هناك سفر ترفيه أو سفر نزهة أو متعة أو ما شابه ذلك، كل سفر لا بد أن يكون فيه شيء من التعب والمشقة، لأن الإنسان فيه يغادر فيه بلده، وخاصة إذا كان البلد محبوبا ويريد أن يموت فيه كالمدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا استطاع أحدكم أن يموت في المدينة فليفعل، لأنه صلى الله عليه وسلم سوف يشفع لمن يموت فيها على ما ثبتت به الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام، ويغادر أهله وأولاده وأصدقائه ويترك أعماله، ويتغير عليه شيء من برنامج حياته، فلذلك يدخل في شيء من العذاب، نعوذ بالله من ذلك. قال: فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل الرجوع إلى أهله، أي فليبادر أن يعود إلى أهله، لأن حاجته قد انقضت، ليس له حاجة أخرى يريد أن يقضيها، يعود إلى بلده حتى ينقضي وينتهي هذا العذاب الذي هو فيه. فهذه أحكام بينها النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا اعتمرت وليس لك حاجة في مكة فعد إلى أهلك، إذا حججت وطفت طواف الوداع معد مباشرة إلى أهلك، سافرت سفر طاعة أو سفر مباحا فانتهت حاجتك عد مباشرة إلى أهلك، لكي لا تقع في مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولئلا يكون هذا السفر فيه مزيد من العذاب عليك. وقع في بعض روايات هذا الحديث زيادات منكرة وبعضها عجيب، من ضمنها أنه وليتخير لأهله من الهدايا ما شاء، وهذه الزيادة منكرة كما نص عليها العلماء رحمهم الله تعالى، لكنه شيء مستحب. تعود ويداك خاويتان، أول شيء يستقبلك أصغر أولادك من الذكور والإناث، يقول: ما جبت لنا شيء. فينبغي التوسيع على الأهل عقب السفر بإحضار بعض الهدايا لهم إذا لم يكن في ذلك كلفة ومشقة. وبهذا نختم الكلام على كتاب العمرة، ونشرع غدا بإذن الله سبحانه وتعالى في شرح كتاب المحصر. ونسأل الله سبحانه وتعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. واعتذر عن الأسئلة لأن قد أطلنا قليلا هذه الليلة، ونسأل الله جل وعلا للجميع الفقه في الدين وعلم التأويل، إنه ولي ذلك والقادر عليه.